أمر عاجل بمعركة عاجلة. عاد القائد صلى الله عليه وسلم من الخندق بعيد صلاة الظهر، عاد عبر شوارع المدينة الخائفة يطمئنها يبشرها بنصر الله. وعلى وقع التكبير فتحت بوابة حصن بني الحارث احتفاء به وبأبطاله، فتحت بوابة الحصن الذي امتلأ بالأطفال والنساء الخائفين لأسابيع، فتح لتنطلق منه النساء والأطفال. ازدانت الشوارع بالعناق والدموع، وتدلت أرجل الأطفال الصغيرة على أكتاف الأبطال، وأشرقت ضحكاتهم وأسئلتهم والتفاتاتهم البريئة، والتم شمل العائلات فتهادت نحو بيوتها ليغسلوا عنهم غبار الريح والحصار. ويدخل القائد المظفر صلى الله عليه وسلم بيته فيضع سلاحه ويغتسل، وبينما كان يستعد للاسترخاء قليلا إذ بفارس صارم مدجج بالسلاح يقف ببابه. خرج صلى الله عليه وسلم للقائه، فاستغرب الفارس اغتسال النبي، فالساعة لم تزل ساعة حرب، ساعة حرب لم يخطط لها محمد ولا فرسانه، إنها أوامر عليا من السماء لا تقبل التأجيل. قال الفارس بنبرة حاسمة: قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه، فاخرج إليهم. استغرب القائد صلى الله عليه وسلم الأمر، فالأحزاب قد لاذوا بالفرار، والساعة ساعة استرخاء. لذا قال لهذا الغريب الصارم: إلى أين؟ رفع الغريب يده ثم مدها كالرمح نحو بؤرة الخيانة وحاخامات الغدر الذين خانوا الدولة الإسلامية 4 مرات، وخططوا لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات، ونقضوا المعاهدات 4 مرات. رفع جبريل يده وهو على صورة فارس وقال: ها هنا، وأشار إلى يهود قريظة. امتثل القائد صلى الله عليه وسلم، فدخل بيته وتسلح في وقت استرخاء وقيلولة، ثم استدعى الفتى الجسور عبد الله بن عمر وبعض الشباب، وطلب منهم الانطلاق قبله للرصد، وقال: لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة. بينما توجه صلى الله عليه وسلم إلى مسجده كالعادة ليعلن الحرب من هناك، فهذه هي الحرب الوحيدة التي لن يستشير فيها شعبه، ولم تكن بإرادته. دخل صلى الله عليه وسلم المسجد حيث تلك الخيمة الصغيرة التي أمر صلى الله عليه وسلم بنصبها لعلاج حبيبه العظيم سعد بن معاذ، الذي دعا الله ألا يميته حتى يشفي غليله من حلفائه قريظة الذين أكرمهم فأهانوه، وحماهم فخانوه، وسالمهم فغدروا به وغدروا بدولته دون أي مبرر سوى الحقد. لكن كيف سيشفي سعد غليلة وقد نزف كمية من الدم لا يستطيع معها الحراك؟ قريضة تبحث عن طوق نجاح. انطلق ابن عمر وأصحابه لرصد تحركات قريضة، وفي الطريق توقفوا ونظروا إلى الشمس وتأملوا ظلها، فوجدوا أن ظل الواحد منهم يعادل طوله مرتين، وهذا يعني دخول وقت صلاة العصر. فتوقف بعضهم لأداء الصلاة، وواصل البقية متمسكين بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فقالوا: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله وإن فات الوقت. ولما أشرفوا على الحصن أدوا الصلاة. أطل اليهود فرأوا تلك السرية أمام الحصن، رأوا موتا حول الساحة، فأدركوا فداحة جرمهم وهم يرون رجالا كانوا يحلمون قبل أسابيع بقتلهم، بقتل نبيهم صلى الله عليه وسلم، بقتل أطفالهم وسبي نسائهم وإسقاط دولة التوحيد. نظر زعيمهم كعب بن أسد إلى الحاخام حيي بن أخطب الذي ورطه وأغراه، نظر إليه وكأنه يعيد قوله: ألم أقل لك يا حيي إنك امرؤ مشؤوم، وإنه لا حاجة لي بك ولا بما جئتني به؟ كان حيي بن أخطب أذل رجل في الحصن، وهو الآن يتجرع كأس تبنيه لمشروع أستاذه الخائن الهالك كعب بن الأشرف، فقد ورط قومه في خيانات لا تغتفر، ما ضره لو وفى لمحمد، لو فعل لوجده صلى الله عليه وسلم أكثر الناس رحمة وصدقا وبرا. لكنها عنصرية اليهود وحقدهم على كل ما هو غير يهودي. كانت الأجواء داخل الحصن مشحونة بالخوف والتوتر، فشعر يهود ببعض ما شعر به المسلمون خلال حصار الخندق. أما القائد صلى الله عليه وسلم فتحرك مع جنده نحو قريظة، ولما وصل أحب توظيف الشعر باتجاه المعركة فقال لشاعره حسان: أهجهم وجبريل معك. فتقدم حسان وأسمعهم من شعره ما خلع قلوبهم، فأصبحوا في أقصى حالات التوتر والخوف، وازداد لغطهم، فصعد أحدهم وصار يصرخ ينادي أحد حلفائهم وهو أبو لبابة. سمع أبو لبابة النداء فاستأذن قائده صلى الله عليه وسلم وانطلق نحو الحصن. ولما أصبح تحته أطل الحاخامات يتباكون: يا أبا لبابة، ماذا ترى وماذا تأمرنا؟ فإنه لا طاقة لنا بالقتال. حدق أبو لبابة بالخونة وكأنه يقول: الآن لا طاقة لكم بالقتال أيها الخونة، ثم رفع كفه بطريقة مخيفة ومرر أصابعه على حلقه، فارتفعت الأصوات ودب شجار بين الحاخامات وثلاثة شباب من بني هدل. شجار بين شباب اليهود وحاخاماتهم. تقدم القائد صلى الله عليه وسلم نحو حصن قريظة فعرض عليهم أمرين: الأول أن يصبحوا إخوة في الدين وينتهي كل شيء، فربه هو رب موسى وعيسى، والذي أنزل التوراة والإنجيل هو الذي أنزل القرآن، وقد رأوا من المعجزات ما يكفي للتأكد من نبوته، وآخرها معجزة الريح التي عصفت بالأحزاب، بل إن ضمن جيش المسلمين حاخام سابق وصفه اليهود يوما بأنه خيرهم وابن خيرهم وعالمهم وابن عالمهم، وهو عبد الله بن سلام، فإن رفضوا فعليهم النزول عند حكم نبي الله فيهم. رفض اليهود الإسلام لأنهم عنصريون لا يؤمنون إلا بنبي من قبيلتهم إسرائيل، بل أقدموا على قتل أنبياء منهم، وحرضوا على قتل يحيى ووالده زكريا، وهموا بقتل عيسى، فكيف يؤمنون بنبي عربي؟ وفجأة تعالى الصراخ داخل الحصن، دب شجار بين حاخامات قريظة وثلاثة شباب هم أسيد بن سعية وثعلبة بن سعية وأسد بن عبيد، شباب من قبيلة هدل اليهودية، أنصتوا قبل 15 عاما لكلمات سمعوها من حاخام قادم من الشام وسكن يثرب يقال له ابن الهيبان، كان رجلا خيرا، وكان أهل يثرب قد لجأوا إليه مرات عدة، وذلك عند القحط، يقولون: يا ابن الهيبان اخرج فاستسق لنا، فيحلف ألا يستسقي حتى يتصدق كل واحد منهم بصاع من تمر أو مدين من الشعير للفقراء، فإذا تصدقوا خرج بهم إلى حرة يثرب فاستسقى الله، فما يقوم من مجلسه حتى تمر الشعاب. شاخ الحاخام بن الهيبان وحضرته الوفاة، فاجتمع الناس إليه فقال لهم: ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير، أي الشام، إلى أرض البؤس والجوع؟ قالوا: أنت أعلم. قال: إنما أخرجني أتوقع خروج نبي قد أضل زمانه، هذه البلاد مهاجره، فاتبعوه، فلا تسبقن إليه إذا خرج يا معشر يهود. ثم مات. وها هم الشباب يصيحون في وجوه الحاخامات: يا معشر يهود، والله إن محمدا للذي ذكر لكم ابن الهيبان. فقالوا: ما هو به؟ قالوا: بلى والله إنه لصفته. لم يهدأ الشجار، لكن بوابة الحصن فتحت، فإذا بالشباب يخرجون يمشون بإجلال نحو النبي صلى الله عليه وسلم ليعلنوا إسلامهم بين يديه، ثم عادوا إلى الحصن فأخرجوا زوجاتهم وأبناءهم. أرتج اليهود وأفحموا وتشاوروا، وبعد التشاور أطل يهودي وصرخ مناديا بحل ثالث: المنافقون لا زالوا يتباكون على قريظة. يتباكى المنافقون حتى اليوم على أحبابهم يهود قريظة الذين خانوا الوثيقة الوطنية التي وقعوها مع القائد صلى الله عليه وسلم حين أعلنوا الحرب عليه، ثم خانوا معاهدة السلام الثانية حين حاولوا جمع الأحزاب بقيادة الحاخام كعب بن الأشرف، ولما هلك خان المعاهدة الثالثة حين قام الحاخام حيي بن أخطب بجمع أكثر من 10,000 من الأحزاب. ولو نجح اليهود لطبقوا على النبي صلى الله عليه وسلم وشعبه المسلم، لطبقوا تعاليم الكتاب المقدس التي تبيح لليهود والنصارى عند الحرب أن ينشروا رقاب أسراهم بالمناشير ونوارج الحديد، وأن يقطعوهم بالفؤوس، وأن يحرقوهم بأفران الآجر. لكنهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، وهم الآن يخشون أن يحكم محمد صلى الله عليه وسلم بحكم التوراة كما فعل ذات يوم حين أقبل حاخاماتهم بيهودي ويهودية زنيا، فطلبوا منه أن يحكم عليهما بصفته قائد الدولة. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يطبقوا ما في دينهم ما داموا يرفضون الإسلام، لا أن ينتقوا أحكاما حسب أهوائهم. طلب أن يقرأوا حكم التوراة، فحاصوا وتلفتوا ونظر بعضهم إلى بعض، فقرأ أحدهم الحكم ووضع يده على كلمة الرجم ولم يقرأها، فلاحظ صلى الله عليه وسلم حركته فطلب أن يقرأ ما تحت يده. بعدها أدركوا أن النبي أعلم منهم بحقيقة دينهم، فخافوا أن يحكم عليهم بحكم التوراة على الأعداء فيفعل بهم ما فعلوه هم بقبيلة يقال لها بنو عمون التي يقول كتابهم المقدس إن أحد أنبيائهم أمر فقال: اعبروا في المدينة واضربوا الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء، لا تشفق أعينكم ولا تعفوا، اقتلوا للهلاك، نجسوا البيوت واملأوا الدور قتلا. كان اليهود يخشون هذا المصير، لذا رفضوا حكم النبي، كانوا يريدون عقوبة على مزاجهم، لذا صاح أحدهم مطالبا أن يحكم عليهم حليفهم في الجاهلية سعد بن معاذ فهو أرحم بهم. تنازل القائد صلى الله عليه وسلم ورضي بحكم سعد مهما كان، حتى لو عفا عنهم. فهتف صلى الله عليه وسلم بمجموعة من رجاله وأمرهم بالانطلاق إلى المسجد وإحضار سعد من خيمته التي يتلقى العلاج فيها. فانطلقوا حتى دخلوا المسجد ودخلوا خيمته فسلموا وأخبروه، فرد السلام وشعر باستجابة الله لدعائه حين قال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. حملوا الأمير وانطلقوا به، فلما رآه اليهود ابتهجوا.